هذا سؤال، ما هو أفضل أيام إذا أراد الصيام ثلاثة أيام من كل شهرين؟ فليس في ذلك تحديد، فقد جاء حظ النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس، وذكر أن هذين اليومين يعرض فيهما العمل على الله تعالى. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وهذا يقتضي الحظ على صومه. وإذا كان الإنسان يصوم ثلاثة أيام فقط من كل شهر فليجعلها مثلا أيام الليالي البيض الثلاثة، فقد جاء الفضل في صيامها، أو الأوتار من كل عشر في الشهر، هكذا وهكذا وهكذا، فيصوم الإنسان أوتاره اليوم الأول منه واليوم الحادي عشر واليوم الحادي والعشرين، فهي أوتار كل عشر منه، أي أول وتر من كل عشر. الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيام الليالي البيض. هذا سؤال، ما حكم من كان يصلي صلاة المغرب وفي أثنائها شعر بنجاسة في يده وهو الآن لا يزال في المسجد، هل يصلي معكم العشاء أم لا، وهل عليه أن يعيد؟ الجواب أن الإنسان إذا حس بنجس في بدنه أو ثوبه أو مكانه وهو في الصلاة، فإن كان ذلك لامس بدنه فقد بطلت صلاته على الراجح، وعليه أن يقطعها وأن يزيل ذلك النجس وأن يصلي من جديد، إن أدرك شيئا من صلاة الإمام صلى معه، هو إن لم يدرك شيئا من صلاة الإمام صلى هو صلاة صحيحة. فإذا كان الآن لم يصلي المغرب فليخرج وليبادر لتطهير النجس وصلاة المغرب أولا، ثم ليدرك مع الإمام صلاة العشاء. ما حكم رجل دخل على والدته وغسلها مع وجود النساء ليغسلها؟ الجواب أن غسل الجنازة ينبغي أن يكون الذي يقوم به هو من يستطيع مس البدن، والرجل لا يحل له رؤية ما بين السرة والركبة قطعا إجماعا من محارمه، وما تحت موضع القلادة إلى ما يغسل من الأطراف عند جمهور العلماء. فلذلك على هذا الولد أن لا يغسل جنازة أمه، بل يبحث عن امرأة تغسلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفيت بنت من بناته فدعا النساء فعلمهن غسلها كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، فغسلها النساء ولم يغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان قريبا منهن، فقال إذا غسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا معناه بحسب ما ترين، فإذا انتهيتن فآذنني. فآذناه، فكان أول ما ألقى إلينا حقوه، والحقوه هو الإزار، فقال أشعرنها هذا يجعلنه مما يلي جسمها، وأمرهن أن يجعلن رأسها ثلاث قرون وأن يرسل له يرسل رأسها إلى الخلف. فلذلك ليس للرجل أن يغسل امرأة إلا زوجة، وكذلك ليس للمرأة أن تغسل رجلا بالغا إلا زوجا. ودليل غسل الزوجين كل واحد منهما إلى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت وارساه، قال بل أنا وارساه، ما يضرك لو كنت مت فغسلتك وصليت عليك. فهذا الحديث فيه دليل على أن الزوجة يجوز له أن يغسل زوجته. وقد غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله فغسلته ولم يغسله الرجال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسله آل بيته، غسله علي والعباس وقزم وصالح شكران وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لكن اختار الله له أن يغسله الرجال. فلذلك اختلف أهل العلم في غسل أحد الزوجين الآخر، والراجح فيه ما بيناه أن كل واحد منهما يجوز له القيام بغسل الآخر، لكن اختلف أيضا في الفضل. فمذهب المالكية أن الأحق بالغسل هو الزوج كل واحد من الزوجين، إلا إذا حصل مانع، والمانع هو إذا تزوج أختها أو تزوجت غيره. إذا ماتت امرأة الرجل وقبل تغسيلها تزوج بأختها فيكره له أن يغسلها هي، لئلا يجمع بينهما بالنكاح، لأنه لا يحل له الجمع بين الأختين بالنكاح. ومثل ذلك ما إذا توفي الرجل وترك امرأته حاملا وعند موته وضعت حملها فانتهت عدتها فتزوجت رجلا آخر في نفس الوقت، فيكره لها أن تغسله لئلا تجمع بين زوجين وهي امرأة. وهذا الذي أشار إليه خليل رحمه الله بقوله ولا حب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره، ولا حب نفيه أي الغسل في حق الزوجين إن تزوج أختها أو تزوجت غيره أي رجلا آخر بالصورة التي بيناها. هذا يقول أنا شاب في ريعان الشباب وأنا ملتزم والحمد لله، لكني أرى بعض الفتيات متزينات يزاحمنني في الشوارع فتارة أجاهد نفسي ولا أنظر إليهن، وتارة تغلبني فأرجو النصح. الجواب أن من قوة إيمان الإنسان أن يعلم أن الإيمان قيد الفتك، وأنه يحجز عن معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا دعت الإنسان نفسه أو شيطانه أو فتنة الدنيا إلى الوقوع في معصية الله فليتذكر العرض على الله، وليتذكر نعمة البصر التي خصه الله بها، وليتذكر أن كثيرا من الآخرين قد حرموا هذه النعمة وأنه هو خص بها، فهل خص بها ليستعملها في معصية الله؟ كذلك عليه أن يتذكر أن معه من لا يفارقه، وأن الملائكة يكتبون ولا يفوتهم شيء من ذلك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وليتذكر المقت، أن الله سبحانه وتعالى قد ينظر إلى عبده وهو على معصية فيمقته ويكرهه، ولا خير في عبد إذا مقته ربه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوفق بعد ذلك لخير. نعم، لا شك أن من العلاج أيضا الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن استطاع الزواج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فمن استطاع ذلك فليبادر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتذر بالفقر، فإن الزواج إذا كانت نية الإنسان فيه صادقة سبب من أسباب الغنى. فالله تعالى يقول في كتابه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال بعد هذا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ما معنى هذا الحديث؟ الجواب أن هذا الحديث تجد شرحه مستوفى إن شاء الله بحسب الإمكان في شريط في شرح صحيح البخاري موجود، يمكن أن يكون لدى الإخوة في المكتبات الصوتية هنا. لكن المقصود أن هذا الإيمان له شعب كثيرة وأطراف وأجزاء، وله سنام، وله أجنحة، وله أكارع، وكل ذلك من هذا الإيمان، لأنه مبنى كامل البناء بناه الله عز وجل، فجعل له أركانا وأسسا، وجعل له ذروة سنام، وجعل له أطرافا وأكارع، وكل ذلك يدخل في شعبه. وهذا الحديث اقتصر فيه البخاري على الأقل وهو بضع وستون شعبة، وقد أخرج مسلم الزيادة وهي بضع وسبعون شعبة، والبخاري يحتاط دائما فيأخذ بأقل ما ثبت عنده. وعموما فالراجح وصول شعب الإيمان إلى السبعين، وقد ألف البيهقي رحمه الله كتابا جامعا في شعب الإيمان، وقد طبع طبعتين وهو موجود متوافر في الأسواق. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعلى هذه الشعب وأساسها قول لا إله إلا الله، وأن أدناها وأقلها درجة في درجات الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، لكنه مع ذلك شعبة من شعب الإيمان. ولهذا قال ابن دقيق العيد: ينبغي لمن يميط الأذى عن الطريق أن يذكر الله، أن يقول لا إله إلا الله، ليجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فبين بذلك أن الإيمان منه ما هو اعتقاد يدل عليه قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، ومنه ما هو عمل يدل عليه قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومنه ما هو خلق يدل عليه قوله والحياء شعبة من الإيمان. فإذا هذه أنواع الشعب الكبرى. هذا السؤال: ما هو أسهل طريق لقيام الليل؟ الله المستعان. الجواب أن قيام الليل يحرص الشيطان على الحيلولة بين الإنسان وبينه لما علم فيه من الفضل العظيم والخير الكثير. والإنسان الذي يريد أن يكون من أهل قيام الليل عليه أن لا يأخذ نفسه بالشدة في البداية، وأن يقتصر على عدد يسير يستطيع مجاهدة نفسه عليه، ثم إذا تعود على ذلك استطاع أن يزيد بالتدريج والتقسيط، وليضع خطة لنفسه. فهذه السنة مثلا يحاول أن يكون له من الليل قيام نصف ساعة كل ليلة، وفي السنة القادمة يكمل الساعة، وبعدها يحاول أن يزيد وهكذا. ومما يعين على ذلك تعاون بعض الناس مع بعض، فمن تخاله في الله
وتصادقه إذا كان يتعاهدك في وقت قيام الليل ويزورك ليذكرك بقيام الليل كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، فذلك مما يعين على قيام الليل. وكذلك المنافسة في الليالي التربوية ونحوها من المنافسة في الخير، فإن ذلك نظير زيارة سلمان لأبي الدرداء لتعاهد قيامه لليل، ونظير قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أيقظ ابن عباس وقال إن الغلي منام، فقام ابن عباس فصلى معه قيام الليل. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فقام معه ابن مسعود، وقام فقام معه يعني ابن أمية، وقام فقام معه حذيفة، كل ذلك في قيام الليل في غير رمضان. وكذلك لا شك أن الإنسان الذي يقرأ ما جاء من الفضل في قيام الليل فسيكون ذلك حافزا له للمواصلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر عنده عبد الله بن عمر: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. ومثل هذا ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث عنبسة بن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في كل يوم وليلة من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: فما تركته منذ سمعته من أم حبيبة. قال عمرو: فما تركته منذ سمعته من عنبسة. فعلى الأقل الشباب المبتدئون في قيام الليل يبدؤون ب12 ركعة ولا يقصروا عنها في 24 ساعة، فهي سبب لبناء قصر في الجنة. وقصور الجنة ليست كما يتوهمه الناس بقصور الدنيا، بل لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأقل أهل الناس درجة في الجنة يعطى فيها قدر الدنيا و10 أمثالها معها. فلذلك يمكن أن يجعل الإنسان 12 من الرواتب، فيصلي 2 ركعة قبل صلاة الفجر، حض عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فيهما 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها، وفي حديث عائشة: هما أحب إلي من الدنيا وما فيها. و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 قبل العصر، و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته إذا رجع إليه. فهذه يحاول الإنسان أن يتم بها 12، ثم بعد ذلك يوتر. وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9، وأوتر ب7، وأوتر ب5، وأوتر ب3، وأوتر ب1، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال: سمعت بعض أهل العلم يقولون إن قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن، فما قولكم في ذلك؟ الجواب أن تصديق الخبر واجب، فإذا كان الإنسان يقرأ خبرا من كتاب الله فإنه يلزمه التصديق سواء صدق بقلبه أو بلسانه، وقد قال الله في كتابه: قل صدق الله، وهذا أمر بالقول، فهذا بعد الخبر امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يستطيع أحد أن ينكره ولا أن يزعم أنه بدعة، لأنه امتثال لأمر الله الصريح في كتابه. لكن إذا كان التصديق بعد الأمر مثلا، فذلك غير مقصود أصلا، لأن التصديق إنما يقصد به تصديق ما يحتمل الصدق والكذب، والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، وأما الأمر فلا يحتمل التصديق ولا التكذيب. الأمر: إذا قرأت آيات آمرة أو ناهية فقل سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فبعد الأمر والنهي تقول سمعنا وأطعنا، وبعد الخبر تقول صدق الله العظيم. هذا السؤال: ما هي أعلى درجة تكفي من الإيمان، وما هو الإيمان الذي سماه الله إيمانا؟ الجواب أن أعلى المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى درجات الإيمان هي تحقيق مقتضيات الإيمان التي بينها الله في كتابه في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم المؤمنون حقا عند الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال: هل استجابت حكومة أو شركة حتى الآن لمقاطعة المنتجات الصهيونية؟ الجواب: نعم، قد أذاع عدد من وكالات الأنباء، ووجد كذلك في كثير من الصحافة، أن خسائر باهظة لحقت بالتجارات الأمريكية والصهيونية في كثير من بلاد المسلمين. والرقم الأول في ذلك كان لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أغلقت المطاعم الأمريكية، وكانت الخسائر باهظة في السيارات وفي المنتجات الأمريكية كلها، وكذلك في قطر وفي السعودية وفي كثير من البلدان، حتى في مصر فإن نسبة الخسائر كانت مرتفعة جدا، وكل ذلك موجود بالإمكان الاطلاع عليه في النشرات والإنترنت في موقع مختص بهذا. هذا السؤال: ما دواء وسوسة الصدر؟ الجواب: أن الإنسان إذا كان يجد وسوسة فليعلم أنها من الشيطان، فإن كانت تتعلق بالصلاة فلينفذ عن يساره ثلاثا وليقل: أعوذ بالله من خنزب، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وإن كانت تتعلق بالاعتقاد فإذا حس الإنسان بذلك فليقل: آمنت بالله، وفي رواية: فليقل: لا إله إلا الله، فإن ذلك مما يزيل الوسوسة. وإن كانت تتعلق بالطهارة فعلى الإنسان أن يأخذ باليقين وأن لا يتبعها وليتلهى عنها وليعرض عنها بالكلية، فإن ذلك مما يزيلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يفسو بين أليتي أحدكم وهو في صلاته، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وحذر من وسوسته، وعلى الإنسان أن يستعيذ من الوسوسة في كل أوقاته، وبالأخص عند ما يقوم إلى الصلاة، فليستعيذ من وسوسة الشيطان ومن نفسه وهمزه وغمزه. هذا السؤال: هل من مقتضيات الإيمان عدم استخدام الرقى التي يقال لها الحجاب، وخصوصا إذا كان غير واضح وصاحبه كذلك؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى المقصود بها رقى الجاهلية التي كانوا يعظمون بها غير الله ويثنون عليه وينسبون إليه الكائنات، فهي من الشرك. والتمائم هي ما يتعلقونه من الودع ومن كعاب الأرانب ونحو ذلك، فهي شرك. وقال فيها: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال: من تعلق تميمة وكل إليها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه. والتولة هي ما يستعمله النساء لجلب قلوب الرجال أو التأثير على عقولهم، وكل ذلك من السحر، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هذا بجعله من الشرك. فعلى الإنسان أن يعلم أن فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله غنية لكل مسلم، وأن الرقية الشرعية كافية، وأنها مجرد سبب من الأسباب، وقدر الله سبحانه وتعالى نافذ. فإذا كان الإنسان قد قدر الله له الشفاء فعليه أن يشتفي بالوجه الشرعي، وأن يكون ذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لم يقدر له الشفاء فليؤمن بقدر الله وليرضى بما كتبه الله له، وهذا هو حقيقة الإيمان. ولا شك أن الذين يعدلون إلى الرقى الأعجمية التي لا يفهمونها، وكثيرا ما يمارسها من لا يعرف بالالتزام ولا بالورع ولا بخشية الله، وليس من أهل العلم ولا من أهل التقوى، فذلك كله ليس مصدرا شرعيا للرقية. والذي يتأكل بها هو من الذين يتأكلون بالسحت ويأكلون أموال الناس بالباطل، وهي من الباطل البين. فكل ما لا يعرف الإنسان معناه لا يحل له أن يقوله ولا أن يمارس به الرقية. والرقية إنما تلتمس من أهل الصلاح والورع وخشية الله سبحانه وتعالى، فأولئك الذين يمكن أن يوثق في رقيتهم. ولو جرب أن بعض الآخرين قد يقع انتفاع بما يفعلونه، فعلى من يجرب ذلك أن يعلم أنه قد يكون فتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يفتن، فقد كانت الأصنام في الجاهلية ينذر لها الناس فيتحقق ما طلبوه، وكانت الشياطين تكلمهم عندها، وكانت العزى تكلم الناس من شجرة، واللات كذلك، ومنات الثالثة الأخرى. فعلى الإنسان أن يحذر أن يكون تلبيس إبليس حاصلا عليه كما كان يحصل لأهل الجاهلية بأصنامهم. وليعلم الإنسان أن ما ناله بمعصية الله لا خير له فيه. ولذلك فإن أحد الفقهاء قد استخرج من بطن أمه بالبقر بعد موتها، وقد كان أحد علماء المالكية يرى حرمة ذلك، فدخل عليه فقال: السلام عليك يا من أماتني وأحياني الله. فقال: وعليك السلام يا من أماتته السنة وأحيته البدعة. فعلى الإنسان أن يعلم أن النفع والخير هو من قبل الوحي ومن قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما سوى ذلك لا خير فيه. هذا السؤال: هل قول ابن العربي إن الملائكة يمكن أن تتصور منهم معصية صحيح؟ وإذا كان فهل يتعارض مع قول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الجواب أن كلام ابن العربي رحمه الله حقيقته أنه يقصد أن الملائكة قد يرسلون بأمر هو في حق غيرهم معصية ولكنه في حقهم غير معصية. فمثلا سجود الملائكة لآدم هو في حق الملائكة طاعة، ألم يؤمروا به؟ بلى، أمرهم الله به، فهو في حقهم طاعة، لكنه في حق غيرهم منا نحن معصية، فلا يمكن أن نسجد نحن لآدم أو لغيره ممن دون الله. وكذلك تعليم الملكين للسحر، فإنهما يعلمان الناس السحر ببابل وهما هاروت وماروت، فتعليم السحر حرام، بل قال مالك: هو كفر، لأن الله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالملائكة يعلمون السحر امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرهما أن يعلما هذا السحر وأرسلهما بذلك فتنة للناس، فهما مطيعان في تعليمه، لكن لو قدر ذلك من غيرهما لكان معصية. إذن واضح الآن الفرق، فإذا هذا لا ينافي الآية المذكورة. هذا السؤال يقول: نحن اليوم في عصر اختلط فيه الحابل بالنابل، فما هو الطريق الأنجى لزيادة الإيمان المطلوب؟ الجواب أن طريق الإيمان واضح، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وهذا الطريق يبدأ بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالعمل بما تعلمه الإنسان مما له عليه برهان من الله، ثم بعد ذلك بالدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ثم بعد ذلك بالصبر على هذا الطريق كالقابض على الجمر حتى يلقى الله. فهذا الذي يزيد الإيمان ويقرب من الله سبحانه وتعالى في كل العصور. هذا السؤال: يزعم بعض المستشرقين أنهم اطلعوا على إحدى المغيبات الخمسة، وهي ما في الأرحام، فنرجو بيان ذلك. الجواب أن الله سبحانه وتعالى استأذر بعلم ما في الأرحام، والعلم المقصود به علم التفصيلات الجزئية، فهذا معنى العلم. فأنت تقول: أنا أعرف فلانا، لكن لا يمكن أن تقول: أنا أعلم فلانا، لأن العلم معناه أنك تعرف هل هو شقي أو سعيد، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، متى يموت، ماذا يصاب به من الأمراض، بماذا يرزق، عدد الكريات البيضاء والحمراء في دمه، طول أمعائه وعمقها، طول عروقه وما يسد منها، ما يتجلط من دمه، ما ينتقص من شعره وأوافره وأطرافه، وهذا لا يمكن أن يسمى أحد أنه يعرفه ويطلع عليه أبدا. فهذا المقصود بعلم ما في الأرحام. أما اكتشاف أن ما في الرحم عدد أو مهرد، أو اكتشاف أنه ذكر أو أنثى، أو أنه حي أو ميت، فهذا ليس من الغيب الحقيقي، بل هو من الغيب النسبي، ويمكن الاطلاع عليه كما إذا ذبحت شاة وسلختها واطلعت على ما في رحمها. هذا السؤال: بعض الناس يقول إن فلانا قد علم كذا وكذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كأن يقول: سمعت صوت فلان بالمشرق مثلا وهو بالمغرب، وعمر رضي الله عنه قد فعل ذلك، فما حقيقة هذا؟ الجواب أن الغيب كما ذكرنا غيبان: غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي إذا ادعاه أحد فاعلموا أنه دجال كذاب، ولا يمكن أن يظهر على يد أي أحد ولا أن يطلع عليه أي أحد. أما الغيب النسبي فيمكن الاطلاع على بعضه بالأمور التي سقناها، منهما لا يطلع عليه إلا الملائكة والرسل، لأن الاطلاع عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، مثل ما يتعلق بالخواتم أن فلانا من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا غيب، لكن يطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، هو غيب نسبي، يطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، كما أطلعه على أن قزمان من أهل النار وهو مجاهد يقاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس. فلما أثخنته الجراح اتكأ على سيفه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فهذا النوع هو من الغيب النسبي الذي لا يمكن أن يطلع عليه إلا بالوحي. من الغيب النسبي ما يمكن أن يطلع عليه كما ذكرنا إما بأمور شرعية وهو الذي يسميه بعض الناس بالكشف، وهذا الكشف يرتبط به كثير من الخرافة والدجل والادعاءات الباطلة، ولكن له أصل. فبعض الناس يعمل رياضة روحية تقتضي منه إشراقا وشفافية، فيمكن من خلالها أن يطلع على بعض الغيوب النسبية، ولا يختص هذا بالصالحين بل ولا يختص بالمسلمين، بل يقع من النصارى ومن اليهود. وقد شاهدنا رجلا في ألمانيا من النصارى مكاشف يخبر بكثير من الأمور، وهو نصراني كافر، لكنه صاحب عبادة على دينه المحرف المبدل، وصاحب شفافية واعتزال عن الدنيا وأهلها. فإذا هذا يحصل بالرياضات ولا يدل على مقام الإنسان في الإيمان ولا مستواه. وكثير من الناس يغتر بمن يخبر بشيء من ذلك، إذا كشف الإنسان بأن فلانا سيقدم اليوم أو بأن المطر سيأتي في الوقت الفلاني يغتر به قوم، والواقع أن هذا لا يدل على خير ولا على شر، بل التحدث به يقتضي نقصا في العقل، حتى إذا أطلع عليه الإنسان تحدثه به نقص في عقله، لأنه يمكن أن يحجب فيكذبه الناس. فلذلك لا بد أن نعرف أن هذا الكشف وإن كان واقعا حاصلا إلا أنه لا يدل على الخير، ولا يمكن أن يجعل معيارا للاستقامة والهداية والصلاح. بالنسبة لقصة عمر رضي الله عنه، فعلا هي واقعة وقد رويت بإسنادين، أحدهما حسن، أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر يخطب فقال في خطبته: يا سارية الجبل الجبل. وقد أخرج ذلك عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة لأبيه، وأخرجه عدد من أهل العلم منه البيهقي والدارقطني، وله إسنادان وأحدهما حسن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك الوقت أطلع على أن سارية بن زنيم بأرض فارس يقاتل ومعه المسلمون، وقد أحاط بهم العدو وحولهم جبل، فأرشدهم إلى الاقتراب من ذلك الجبل. وهذا نظير قول أبي بكر رضي الله عنه: أراد بطني بنت خارجة أنثى عند موته، عندما قال لعائشة: إنما هما أخواك وأختاك، قالت: ما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وما أختاي فهذه أسماء همن الثانية، قال: أراد بطني بنت خارجة أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر. وكذلك ما حصل لعثمان رضي الله عنه عندما دخل عليه رجل فقال: ما بال أحدكم يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا؟ فأقر الرجل بأنه خرج من بيته فرأى امرأة، فما زال يتابعها بنوره حتى دخلت حائطا، فقال له أنس: يا أمير المؤمنين، يا وحيا بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. فهذا فراسة المؤمن ولا يجزمون به. وقد روي في حديث عمر أنه سئل عن ذلك فأنكر أن يكون قاله، سأله عبد الرحمن بن عوف قال: ما كلام قلته على المنبر؟ قال: ما قلت شيئا. أنكر أن يكون قال ذلك. هذا يقول: لا شك أن من مقتضيات الإيمان بعد الالتزام به بالنفس أن يعمل به الإنسان، وأن يعمل له، والعمل له عملا جماعيا، فما هي الوسائل والشرائط اللازمة لذلك؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى التعاون على البر والتقوى، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولم يقل انفروا فرادا. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في وسائل الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولم يقل أنا وحدي. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد كذلك إلى لزوم الجماعة في 50 حديثا صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وكقوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب 50 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال عن هل هذا حديث وهو حب الوطن من الإيمان؟ الجواب أنه موضوع، وقد نص الصاغاني على وضعه وصرح بأن القرآن ينافيه، فإن حب الوطن قد يكون حائلا دون الإيمان كما حصل لبني إسرائيل عندما امتنعوا من الخروج من ديارهم عندما أمروا بذلك.
هذا السؤال عن أين ورد خبر السائرة أنها يفيض بها البصر؟ هذا جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري في صحيح البخاري بذكر أن الناس في قيامهم بها يحيط بهم البصر، كذلك في حديث عائشة في وقوف الناس فيها في الصحيحين. هل المنارة البيضاء شرقية دمشق موجودة الآن؟ جواب أنه في مسجد بني أمية منارة بيضاء وهي المنارة الشرقية من مناراته، فيمكن أن تكون المقصودة في الحديث. هذا السؤال: هل ثبت أن الدابة تخرج ثلاث خرجات متباعدة؟ جواب أن هذا جاء فيه عدد من الأحاديث وقد مال إليه ابن كثير والمحب الطبري وغيرهما، ولكن الذي صح هو خروجها المذكور في القرآن والأحاديث الصحيحة.
هذا السؤال: إذا كان الإنسان معاديا للدعوة وأهلها ويفرح بذلك ويصرح بذلك في كل المجالس، فهل أزوره وهو الذي يقول الردة صراحة؟ الجواب: إذا كان هذا الإنسان كما ذكرت فزره وأحسن إليه لعله يهدى على يدك، وإحسانك إليه كثيرا ما يزيل الغبش الذي لديه، فمعاداته لدعوة وأهلها إنما هي من نزغ الشيطان، لأنهم على الأقل لم يسيئوا إليه، ليس بينه وبينهم إساءة، فإنما عاداهم بسبب أنه لم يعرفهم، فكن أنت منهم وزره وأحسن إليه فإن ذلك يزيل عنه ما يجد. وبالنسبة لمن يقول كلام الردة صراحة أو يفعله، يهجر في وقت كلامه المخالف للشرع، كما قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، فذكره وعلمه وعظه ونبهه على خطائه. هذا السؤال: ما حكم شراء العملات وبيعها بأسعار تفوق قيمتها اليومية؟ مثلا اقترضت من تاجر مبلغا من اليورو بقيمة 450 أوقية لليورو، وقيمة اليورو في هذا اليوم 380 أوقية لمدة شهر. الجواب أن العملات هي من النقد، والنقد لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد، فبيع بعضه ببعض نسيئة هو من الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، وقال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وقال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى الإنسان أن لا يبيعه إلا يدا بيد. أما ما يتعلق بالقرض فلا بد أن يكون بمثل ما اقتربت، فالقرض لا تحل فيه الزيادة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ما حكم من باع الأوقية بالأوقية مدة من الزمن مرات، وبعد أن تاب بعد ذلك والآن لا يعرف ماذا دخل له من هذا النقد؟ الجواب أن من كان يتعامل بالربا وهو يعلم أنه ربا، إذا كان يعلم أنه ربا فتاب منه، فله رأس ماله، وما زاد على ذلك مما ربحه من الربا ليس له، فعليه أن يتخلص منه. وطريقة التخلص منه هي أن يحصي الإنسان ماله وعمله، وأن ينظر إلى ما دخل إليه من الربا مما ليس له مدخل إلا هو، فيتخلص منه ولو كان ذلك بالتدريج والتقسيط. وقد ذكرت أن من لديه الكثير من ذلك بالإمكان أن يتخلص منه بإشهاده عدلين من المسلمين على ما لديه،
ويجعلهما نائبين عن المسلمين فينوبان عن جماعة المسلمين في التصرف، كما جعل الله تعالى العدلين نائبين عن جماعة المسلمين في جزاء الصيد، فقال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فيؤدي إليهما ذلك المبلغ بالتقسيط والتدريج ويسلفانه الآن ما لديه، فيكون كل ماله الآن له هو، لكنه قرض لديه عن مصارفه من المسلمين يمثلهم هذان العدلان، وإذا كان شيئا يسيرا يمكن أن يخرجه هو مباشرة إلى الفقراء. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ما معنى ذلك؟ الجواب أن معنى ذلك صفرة تعلو الوجه، إذا كان الإنسان يقوم من الليل فإنه في وقت الضحى تعلو وجهه صفرة، وهذه الصفرة هي من أثر السجود أي من أثر قيام الليل، فالسجود هنا هو من تسمية الشيء باسم بعضه كتسمية الإنسان رقبة، الإنسان يسمى رقبة تحرير رقبة، الرقبة جزء منه، فكذلك السجود هو جزء من الصلاة، فالمقصود إذن من آثار الصلاة كلها، وذلك بالصفرة التي تعلو الوجه. هذا السؤال يودون أن يخاطبوا في بعض الدروس بالعامية التي لا يفهمون كثيرا منها بالعربية الفصحى، إن شاء الله لعل الله يسر لهم ذلك، لكن من المعلوم أن الدروس يشهدها مختلف المستويات، وهذا الكلام الذي نتكلم به بالعادة يكون وسطا لا هو بالنازل الذي يمل أهل المستويات المرتفعة، ولا هو أيضا بالمرتفع حيث لا يفهمه الجميع، بل أظن أنه يفهمه عوام الناس أو أواسطهم على الأقل، أواسط العوام. وبالنسبة لطلب الدروس باللهجة الحسانية بالإمكان إن شاء الله أن يقام بعض الدروس لذلك، وبالأخص في بعض البيئات التي تحتاج إلى هذا، فنحن مثلا في بعض البيئات نضطر إلى مثل تلك الدروس، لكن من الدروس أيضا تعليم الناس لغة القرآن التي نزل بها والتخاطب بها، هو درس في حد ذاته، وإذا تعود الإنسان على الكلام بالعربية يستطيع أن يخطب وأن يقيم عقد النكاح وأن يدعو في صلاته، وإذا لم يتعود على الكلام بالعربية الفصحى فلا يستطيع التعبير عن فكرة ولا عن رأي ولا أن يخطب في جمعة ولا أن يعقد عقد نكاح. هذا يقول أصبت ناقة بسيارتي من غير قصد ولا عمد، فهل تلزمني علما بأني مستكمل جميع أوراق السيارة؟ الجواب أن استكمال أوراق السيارة لا يسقط عنك جنايتك، فهذا الفعل هو تصرف خطأ وقع منك، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء، فإذا كنت قد أصبتها بتفريط معناه أسرعت سرعة زائدة أو لم تنتبه للطرق التي كثيرا ما تمشي عليها المواشي، فإنك يلزمك تسديد ثمن تلك الناقة لأهلها أو قيمة تلك الناقة أقصد لأهلها، لأنها متلف أتلفته مما للناس، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء. بالنسبة للتأمين هو في أصله عقد فاسد، لأن الله تعالى سماه ظلما في القرآن، فالله لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، معناه تكليف الإنسان ما لم يسع فيه هو ظلم قطعا بنص القرآن. وأقدس المبادئ القانونية وأقدمها هو شخصية الجريمة، كما قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالجريمة شخصية لا يمكن أن تتعدى للغير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والتأمين هو من عقود الغرر، لأن الإنسان قد لا يصيب شيئا أصلا فيدفع مالا في غير مقابل، وقد يشجعه أيضا التأمين على تجاوز السرعة أو حتى عدم الاحتياط في الأمور. هذا يقول أنا رجل خلطت مالا ربويا بمال أصله سليم من الربا، ثم إني أريد أن أتوب من الربا فماذا أفعل؟ الجواب أنه ما ذكرناه، أن تدعو عدلين من المسلمين تثق في دينهما وأمانتهما فتصارحهما بما لديك من الربا بعد أن تقيم عملية تعرف بها ما دخل في مداخلك من الربا، فتشهدهما على أن لديك هذا المال الذي هو من ربا وأنت تائب إلى الله منه ونادم على هذا التصرف فيه ولا تستطيع الخلاص منه الآن كاملا، فيقرضانك هذا المبلغ وتقسطه إليهما، تدفعه إليهما بالتقسيط وهما يصرفانه في مصارف بيت المال.
هو بما تقوم الدية أبي الإبل مع أن نارسنا من أهل الإبل بالوراق باعتباره عوضا عن الورق؟ والجواب أن الراجح أن للدية أصلا واحدة وهو الإبل، لأن أصل من شيئها ما كان من قصة عبد الله بن عبد المطلب حين نذر أبوه نحره فامتنع أخواله من بني مخزوم عن ذلك، فاصطلحوا على أن يذهبوا إلى كاهن خيبر فتحاكموا إليه، فأمره أن يستهم عليه وعلى 10 من الإبل، كلما وقع السهم على عبد الله زاد عليها 10، فلما بلغت 100 وقع السهم على الإبل، فكرر ذلك 3، فكانت دية الحر فيما بعد. قد أقر الشارع هذه الدية فهي أصل الديات كلها، وفي زماننا هذا اليوم لا يوجد تعامل بالذهب ولا بالوريق، فلم يبقى إلا أن تكون الدية بالأصل الذي هو الإبل، ودية الخطأ الذي ليس فيه شبه عند مخمسة بين أسنان الإبل، فيها 20 بنت مخاض و20 بنت لبون، 20 بن لبون ذكر، 20 حقة، 20 جذع. فهذه هي أسنان الإبل التي تدفع منها الدية، وعند المالكية أنها منجمة على 3 سنين تحل بأواخرها، وجمعها على أولياء الدم، فلا يجب على العاقلة جمعها، إنما هو على أولياء الدم. وبهذا يعلم أن تقويمها اليوم إنما يكون بالإبل، لكن بالإمكان أن ينظر إلى أواسطها، ابنة اللبون مثلا هي أوسط هذه الأسنان، لأنها تحتها بنت المخاض وابن اللبون، وفوقها الحقة والجذع، فلو ضرب ثمن لابنة اللبون مثلا وضرب في 100 لكان ذلك تقويما جيدا للدية. ولو كانت ابنة اللبون مثلا تباع الآن ب50,000 أوقية فضرب ذلك في 100 لكان ذلك حدا وسطا في هذه الأسنان، وبذلك يكون مناب الدية في الحد الوسط 5,000,000 من الأوقية. السؤال الثاني: على من تجب الدية؟ هل تجب على القادرين من العصبة أم على العصبة عموم؟ الجواب أن الدية أوجبها الشارع على العاقلة للتعاون على النوائب التي لا تدخل في طوق الإنسان ولا هي من قدرته، والخطأ ليس من أفعال المكلفين، إنما هو أمر كتب عليه، فلذلك لا يؤاخذون به في الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولكن مع هذا ترتب عليه بعض الآثار الدنيوية في الضمان، لأن دم المسلم لا يهدر، فلذلك تلزم العاقلة به، وهي قبيلة الجاني إذا كان فيها عدد كثير من الرجال الأغنياء، فلا تجب على النساء ولا على الفقراء، وإنما تجب على الرجال الأغنياء، ولا تؤخذ من أموال اليتامى ولا من أموال الصبيان، إنما تؤخذ من البالغين القادرين، ولا يلزم التساوي فيها، إنما تكون بحسب الغنى. فلذلك الأصل فيها أن تكون على وجه التراضي، فيدفع كل إنسان من العاقلة ما استطاع وما لا يشرف به حتى تتم الدية من ذلك. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفرضون فيها قدرا معينا على كل فرد، لما كانوا يأمرون العواقل بجمعها كما أمر عمر رضي الله عنه بني مدلج بجمع 100 من الإبل على الماء حتى أتاها، فسأل عن أخي القتيل فقال: خذها. فلذلك لا يمكن أن تضرب على الفقراء ولا على عموم العاقلة بالتساوي، وهنا لا خصوص للعصبة، فالعواقل يدخل فيها من لا يتأكد من ارتباطه النسبي، ويدخل فيها الموالي كان منهم من الأغنياء أيضا، فيقع فيها التعاون الذي هو تكافل اجتماعي، ولا يحتاج فيها إلى الرجوع إلى العصبة حتى يتأكد من الارتباط النسبي، ذلك أمر غير مقصود في هذا. وإذا تعذرت العواقل كالأمصار التي تختلط فيها الأنساب، فإن المرجع إلى الديوان، والديوان معناه الخدمة التي يعمل فيها الإنسان، فمن كان شرطيا يدي عنه الشرطة، ومن كان حرسيا يدي عنه الحرس، ومن كان معلما يدي عنه المعلمون، ومن كان أستاذا يدي عنه الأساتذة، وهكذا. ويمكن أن تقوم النقابات في عصرنا هذا مقام الدواوين والعواقل. السؤال الثالث: إذا كانت دية الخطأ تعطى منجمة فهل يرتبط وجوبها بالعصبة الموجودين وقت وجوبها مع الموجودين وقت حلول كل نجم؟ الجواب أن كل ثلث منها يحل بآخر السنة التي هو فيها، فمن وجد في ذلك الوقت من العاقلة غنيا بالغا قادرا على المشاركة طولب بها، ولا يحدد له شيء إلا إذا دفعوا جميعا أقل من المطلوب فيفض عليهم الباقي على حسب دخلهم وقوتهم المادية، ولا اعتبار لمن كان في وقت وجوبها في السنة الأولى أو في وقت جناية، هذا الاعتبار له، إنما الاعتبار في وقت الجمع، وليست هي دينا خاصا يترتب في ذمة الإنسان فيطالب به ورثته بعد موته، بل هي حق عام على العاقل، فمن أدركه وقت جمع نجم من نجومها متصف بشروط الشرعية خال من الموانع وقيدة، ومن كان قد مات لم تلزم ورثته. السؤال الرابع: إذا كانت المصلحة في تعجيل الدية مقابلة إسقاط بعضها فهل يجوز ذلك وإن هو إن ضاع وتعجل، وما هي صلاحيات ممثل المستفيدين من الدية قدما كان وكيلا، علما أن هذا المقدم عم شقيق، فما هي صلاحيته في إسقاط الجزء؟ الجواب أن هذا من باب الصلح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أحرم حلالا، وجاء ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، فيجوز الصلح على بعض الدية، وإذا كان ذلك مصلحة اليتامى والضعاف فهو أولى، فإن الجمع كما ذكرنا عليهم وفيه مشقة وعند، وكذلك التأخير 3 سنين فيه أيضا نقص للقيمة، فإذا صالح وليهم على جزئها معجلا فذلك له، وعليه أن لا يحابي العاقلة وأن يختار ما هو مصلحة لأوليائه، وذلك معروف عرفا، من المعلوم أنه إذا كان الإنسان تاجرا فيعرف الفرق بين 5 ملايين منجمة على 3 سنين تحل بأواخرها وجمعها على أصحابها يتبعونها وفي جمعها تكاليف كبيرة، فلا شك أن قيمتها من النقد العاجل أقل منها بكثير، فإذا عجل له باليونان مثلا مقابل 3 ملايين مؤجلة وجمعها عليه كان له أن يصالح بهذا المبلغ فيأخذه في مقابل الدية، وهكذا، فهذا النوع هو من قبيل الصلح وليس من قبيل ضاع وتعجل، لأن هذا ليس فيه دين متقرض على الإنسان من قرض أو من سلم، وضاع وتعجل إنما تدخل في القرض والسلم، وهي أيضا محل خلاف، فعند الحنابلة أنها لا بأس بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قينقاع لما أراد إخراجهم من المدينة ولهم ديون على أهلها فقال ضاعوا وتعجلوا، وصلاحيات الوكيل أو المقدم أو الولي في هذا صلاحيات كاملة، لأنه يجب عليه أن يختار الأصلح لمن تولى أمرهم فيصالح لهم على ما فيه مصلحته. السؤال الخامس: إذا كان ممثل الأطفال المستفيدين من الدية يرابح في مالهم بمصلحتهم فهل يمكن أن يبيع النفس؟ الجواب: لا يمكن ذلك، لأنه لا يخلو من محاباة، والإنسان عليه أن يتهم نفسه في هذا الباب، فعليه أن يحذر من المحاباة لنفسه في مثل هذا النوع، أن يختار مصلحة اليتامى على مصلحة نفسه. السؤال عن صفقة وكل فيها المرابح الطرف الآخر على شراء البضاعة اشتراها هذا الطرف وباع لنفسه، مرحبا. جواب: أن هذا النوع هو من الحير التي ذهب جمهور العلم إلى تحريمها، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، فحيلة اليهود لم تنفع في إباحة ما حرم الله، فلذلك على الإنسان أن يحذر من هذا النوع، عليه إذا أراد أن يرابح طرفا آخر أن يشتري له البضاعة ويوكل شخصا بالغا يشتري له البضاعة ويبيعها له بثمن الآخر المتفق عليه بعد تحديد له. السؤال السابع: شخص عنده مبلغ من العملة الأجنبية في الخارج يريد تحويله إلى وطنه هنا مثلا، أو عنده مبلغ من الوقية يريد أن يحوله إلى عملة أخرى في الخارج، ما هي الطريقة الشرعية لذلك؟ علما بأن الصرف إذا بيد متعذر بتباعد المبلغين المكانيين. الجواب أن هذا التحويل هو مما عمت به البلوى وكثر السؤال عنه، وله ثلاث صور: صورتان جائزتان وصورة محظورة. أما الصورة المحظورة فهي الصرف في ذمة، أن يريد كل واحد من المدرك حامل ما لدى الآخر فيتفاوض ويتماكس، يكون ذلك على النسيئة، فهذا ممنوع لما أخرج مسلم في صحيح المعرفة الموطأ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إنه اشترط أن يكون ذلك يدا بيد. قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النقد بعضه ببعض إلا يدا بيد، ولذلك لا يحل الصرف فيه إلا يدا بيد. الصورة الثانية هي السفتجة، وأصلها سفتجة من اللغة الفارسية والتركية، والمقصود بها نقل المال الذي يخاف عليه إذا كثر الخوف وعمه نقله إلى مكان آخر عن طريق وكيل، بأن تدفعه إلى أمين يكتب لك إلى وكيله في المكان الذي تسافر إليه ليعطيك مقابل ذلك المال، وهذا داخل في الوديعة، ويجوز أخذ الوزرة عليه لكل الودائع. فيجوز لك أن تدفع مالا لإنسان ليحوله لك إلى بلد آخر بقيمته دون أن يطلب واحد منكم ربحا، لكن تعطيه أجرة على التحويل، يجوز لك أن تعطيه أجرة على التحويل سواء كانت من المال نفسه أو كانت مبلغا آخر زائدا عليه. فمثلا إذا كان لديك هنا 1,000,000 روقية فأردت أن تحولها إلى الخارج فدفعتها إلى تاجر هنا وقلت له: هذا المبلغ أريده في الإمارات العربية المتحدة، ومن المعلوم أنه لن ينقله بذاته للإمارات لأنه لا يصرف فيها، ولكنه سيتولى عملية صرفه، يصرفه إلى درهم الإمارات مثلا بسعر الدرهم المعروف الوسط في السوق، وله أن يطلب منك مقابل هذه الخدمة مالا آخر سواء كان نسبة من ذلك المال 1% أو 5%، أو أن يطلب منك مبلغ، فيجوز أن يطلب مبلغا مستقلا مقابل هذه الخدمة، ويجوز أن يكون ذلك نسبة من هذا المال يأخذها استفتجة. وقد أفتى به ابن عباس وذهب إلى جوازه جمهور أهل العلم، وهو من عقود الودائع وليس من عقود الصرف، فلذلك الحرج فيه منتفي إن شاء الله. والصورة الثالثة هي القرض، وهي أن تطلب من الشخص الذي لديه مال في الخارج أن يقرضك مبلغ ثم تقضيه بالعملة المحلية، أو العكس كذلك، أن تكون أنت في الخارج فتدفع مالك للتاجر على أنه قرض يدفع إليك مقابله في بلدك بعملة بلدك، لأن القرض إذا ترتب في ذمته جاز قضاؤه بعملة أخرى، لحديث ابن عمر فيما أخرجه البيهقي وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. فهذا النوع هو من الصرف في الذمة، ومذهب جمهور أهل العلم جوازه، وقد شرط فيه المالكية الحلول، وذهب الشافعي إلى منعه، وقد قال فيه محمد الشرع الديماني رحمه الله: مالك قال بالجواز وإلا حيثما لم يحل فهو حرام، وأجاز النعمان ذلك كل حل أو لم يحل، والشافعي قد منع كل حل أو لم يحل، راجع به الجواز. وإذا كان صاحب العملة الصعبة هو البادئ بالدفع فهذا من حسن الاقتضاء، وإذا كان صاحب العملة السهلة هو الذي بدأ بالدفع فهذا من حسن القضاء، وكلاهما مأمور به شرعا. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ثنيا برباع، كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يقترض إلى الصدقة فاقترض غنيا، فلما حان وقت القضاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، فقال لا أجد إلا رباعا خيارا، فقال أعطه فإن خيركم خيرك القضاء. فلذلك يغتفر في القرب، هذا النوع هو من قبيل الإحسان وليس من قبيل طلب الربح، إذا كان لا يطلب أحدهما ربحا من المال نفسه، بل الذي لديه المال في الخارج يريد النفع الواصل إليه من هذه الصفقة هو إيصال ماله إلى أهله في بلده، والتاجر النفع الواصل إليه هو وجوده للسيولة في الخارج ليشتري به البضاعة، فكلاهما رابح من هذا الوجه وليس ربحهما عينيا حتى يقع في إشكال التقابل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسددكم ويصلح أحوالنا وإياكم، أن يوفقنا أجمعين لما يرضيه عنا، صلى الله وسلم على نبينا.